الأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات. الكلام في اعتبار الالتزام بالأحكام الشرعية، هل يجب على المكلف إضافة إلى الاتيان بالتكليف الالتزام قلبا بأن هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى أم لا؟ قال: المخالفة الالتزامية لا ضير فيها، أما في الشبهة الموضوعية فلأنه حكم ما موجود نتيجة لانتفاء الموضوع بالأصل الموضوعي، أصلا حكم لم يكن موجودا حتى نريد أن نلتزم به، صبحكم الله بخير حياكم، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. صحيح وطأ المرأة في مثالنا مردد بين حكمين، بين حكم الوجوب وحكم الحرمة، وقولنا بالإباحة في الواقع هو التخلف عن الالتزام بكلا الحكمين، تخلف قطعي. نقول نعم، ولكن أنت أثبتنا بأنه الحكم ثابت. إحنا بالأصل الموضوعي نقول الحكم يكون مرتفعا نتيجة لارتفاع الموضوع، ولذا يقولون بأنه الأصل الموضوعي يكون حاكما على أدلة الأحكام. هذا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. بالنسبة إلى الشبهة الحكمية بعد، لا نستطيع أن نقول بأن الأصل الجاري ينفي الموضوع، الأصل يكون منافيا لنفس الحكم، يعني هذا الميت المنافق الذي أمره مردد بين وجوب الدفن وبين حرمة الدفن، إذن الحكم مردد بين الوجوب وبين الحرمة، إجراء الأصل الحكمي هنا ينفي حكم الوجوب وينفي حكم الحرمة، فنقول بالإباحة. لا شك ولا ريب بأنه المخالفة الالتزامية تتحقق بالنسبة إلى الأحكام، نقول وإن تحققت المخالفة الالتزامية لا ضير فيها لعدم وجود دليل لاعتبار الالتزام بالأحكام الواقعية. إلى هنا انتهى كلام المصنف. لقائل أن يقول أنتم بإجراء الأصل الحكمي في الشبهة الحكمية نفيتم ماذا؟ الوجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، والحال أن وجوب الالتزام أمر معتبر عند الشارع. يقول بأنه أولا وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية بالنسبة إلى الأمور العقائدية نعم واجبة بالذات وبالوجوب النفسي، بالنسبة إلى التوحيد، بالنسبة إلى النبوة، بالنسبة إلى الإمامة، الأمور العقائدية الالتزام بها وجوبه وجوب نفسي. وأما بالنسبة إلى الأحكام الفرعية الخارجة عن المسائل العقائدية الكلية تنقسم إلى قسمين: تارة تكون الأحكام تعبدية، ففي هذه الحالة نعم يكون وجوب الالتزام بها يكون وجوبا نفسيا، يعني الاتيان بالواجب التعبدي من دون قصد القربة الذي هو فرع الالتزام بأنه من قبل الله سبحانه وتعالى، الاتيان به مجردا عن هذا الشيء كلا اتيان. فإذا بالنسبة إلى الأحكام الفرعية التعبدية وجوب الالتزام بها يكون نفسيا، ما عندنا أي مشكلة، ولكن بالنسبة إلى الأحكام الفرعية التوصلية التي هي محل بحثنا نقول وجوب الالتزام بالأحكام يكون وجوبا شرطيا، وجوبا مقدميا، ولم يكن وجوبا نفسيا. فإذن على أي أساس أنتم تقولون بأنه لا يجوز لكم أن تتخلفوا عن الالتزام بالأحكام الواقعية؟ إحنا كلامنا لا في دائرة العقائد، ولا في دائرة الأحكام التعبدية، وإنما حديثنا في ماذا؟ في التوصليات، والتوصليات غاية ما يجب من الالتزام بهذا الحكم هو الالتزام المقدمي، لأنه بدون هذه المقدمة لا يمكن الوصول إلى الحكم للإتيان به. إذن هذا الاعتراض لا نقبله. شيخ الأنصاري يأخذه العزم أكثر فأكثر، يقول نحن ادعينا بأنه لا دليل على وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية بالنسبة إلى التوصليات. ندعي أكثر من ذلك بأنه حتى لو قام الدليل العقلي أو النقلي على وجوب الالتزام بالأحكام الفرعية التوصلية، مع ذلك نقول يجوز مخالفة هذا الوجوب. نعم، حتى لو قام دليل على ذلك. كيف؟ يقول إذا يريد أن يقوم هذا الدليل يكون بهذا الاعتبار: وجوب الالتزام بالحكم الواقعي، بالوجوب الواقعي، بالحرمة الواقعية. صحيح، وجوب الالتزام بالواجب الواقعي. إذن يجب علينا أن نحرز بأن هناك واجب واقعي فيجب الالتزام به. إذن وجوب الالتزام هو فرع ثبوت الحكم الواقعي، وإلا لو لم يحرز الحكم الواقعي نلتزم بماذا؟ زين. فإذا كان كذلك نقول أن الأصل الجاري في الشبهة الحكمية ينفي هذا الحكم الواقعي، هذا الوجوب الواقعي. عندما نقول بالنسبة إلى المسألة المبحوث عنها في مثالنا، الأصل هو عدم وجوب دفن المنافق، عدم وجوب دفن المنافق، يعني ماذا؟ يعني الوجوب الواقعي قد نفاه الأصل. فإذا نفاه الأصل وجوب الالتزام بأي شيء بهذا المنفي لم يكن ثابتا حتى يجب الالتزام به. بالنسبة إلى الحرمة، الأمر دائر بين الوجوب والحرمة، الأصل هو عدم حرمة دفن المنافق، فإذا نفينا هذا الحكم، فإذا نفيناه لم يكن ثابتا حتى يجب الالتزام به. إذن نصل إلى هذه النتيجة، بأنه أولا وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية التوصلية لا دليل عليها، بل لو حتى لو قام الدليل لا تجدي نفعا، لأن الأصل الحكمي نعم ينفي مورده. ينفي المورد يعني شنو؟ يعني عندما نجري الأصل نقول الأصل هو عدم الوجوب، فإذا ارتفع الوجوب يجب الالتزام بأي واجب، يجب أن نثبت الوجوب ثم نلتزم به. بالنسبة إلى الحرمة كذلك، فيكون حاله حال الموضوع، الأصل الموضوعي في الشبهة الموضوعية اللي قلنا بأنه الأصل الموضوعي يخرج مورده عن ماذا؟ عن موضوع الحكم. هناك كنا نقول بأنه الأصل عدم تعلق الحلف بوطئ المرأة، فأخرجنا الموضوع عن موضوع الوجوب، وكذلك الأصل عدم تعلق الحلف بترك وطئ المرأة، فأخرجنا الموضوع عن موضوع الحرمة. أيضا هنا نقول كذلك وجوب الالتزام لو قام الدليل عليه على اعتباره، هذا متفرع عن ثبوت ماذا؟ عن ثبوت الحكم الواقعي حتى يجب الالتزام به، والأصل لا يبقي أثرا لهذا الحكم، يعني الأصل الحكمي لا الأصل. شيخ الأنصاري يقول بأنه لا، الإنصاف احنا شوية بعد أكثر من اللازم أضربنا وصعدنا في المطلب، نحن نبقى بأنه وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية لا دليل عليها. أما لو ثبت الدليل على وجوب الالتزام ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بعدم وجوب الالتزام. لماذا؟ لأنه هذه المخالفة الالتزامية سوف تؤدي إلى المخالفة العملية لخطاب تفصيلي من الشارع، وهو يجب عليكم أن تلتزموا بالأحكام مطلقا نتيجة لإجراء الأصل الحكمي بالنسبة إلى هذا الحكم الوجوبي وهذا الحكم التحريمي بالنسبة إلى دفن المنافق بالنتيجة والقول بالإباحة. يعني شنو؟ يعني لم تلتزموا لا بالحكم الوجوبي ولا بالحكم الواقعي. زين، فإذا هذه المخالفة الالتزامية تكون مخالفة عملية قطعية لخطاب تفصيلي متولد من ماذا؟ من دوران الأمر بين الوجوب وبين الحرمة، وهذا لا يمكن. وأنتم تعلمون بأنه المخالفة العملية لا تجوز بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية فضلا عن الشبهة الحكمية. زين، فنرجع، الشيخ الأنصاري يقول إلى بحثنا السابق بأنه نرجع ونقول بأن وجوب الالتزام لا دليل عليه، فالمخالفة لا ضير فيها حتى بالنسبة إلى الأحكام التفصيلية. هناك حكم تفصيلي لم يكن إجماليا مرددا بين أطراف. لا، إذا كان هناك حكم تفصيلي فإذا خالفنا هذا الحكم إنما نرتكب المعصية، فنستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى عقلا، العقل يحكم بذلك. أما أكثر من ذلك فلا نستحق عقابا أبدا. زين، نعم، لو كان الحكم حكما تعبديا ذاك أمر آخر، نحتاج إلى أمرين للالتزام به حتى يتمشى قصد القربة نتيجة لهذا الالتزام فنأتي به، وأما الاتيان بهذا الفعل من دون. إذن لو كلفنا بحكم توصلي حتى وإن كان تفصيليا ولم نلتزم بوجوبه ولكن أديناه صدفة، نعم، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نستحق العقوبة. نعم، لو خالفنا نفس الحكم نستحق العقوبة عقلا، بخلاف الحكم التعبدي. إنزين، فإذا كان هذا هو حال الحكم التفصيلي اللي هو معين في طرف واحد، مخالفته لا تستوجب إلا العقوبة على المعصية وترك الواجب أو إتيان المحرم، ففيما نحن فيه الحكم الذي يكون مرددا بين طرفين أو أكثر بطريق أولى مخالفته الالتزامية لا تستوجب شيئا أبدا. نعم، لا تستوجب شيئا، نعم، غاية ما هناك يجب علينا الإتيان به حتى وإن كان من دون الالتزام فهذا يكون صحيحا. نتيجة لذلك القول بالإباحة في الشبهة الحكمية وإن أدى إلى إلى ماذا؟ عدم الالتزام بالواجب والمحرم المردد لا إشكال فيه لعدم وجود دليل على وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية. نعم، الأمر المعتبر عند الشارع هو المخالفة العملية، ومن باب الاتفاق لم تحصل المخالفة العملية حتى لو أراده العبد الشقي. ليش؟ لأنه على كل حال بالنسبة إلى الدفن إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، وفي كل واحد من الاحتمالين تتحقق الموافقة الاحتمالية وهذا المقدار كافي، فلم تتحقق المخالفة القطعية التي نحن بصدد بحثها. يقول ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي، هذا وكأنه جواب عن إشكال مقدر بأنه أنتم عندما أجريتم الأصل الحكمي بالنسبة إلى الحكمين المرددين صحيح لم تتحقق المخالفة العملية، ولكن المخالفة الالتزامية تحققت. يقول لا وجوب ووجوب الالتزام، وكأنه يريد أن يقول بأن هناك وجوب التزام بالأحكام الواقعية، وهذا الوجوب وجوب نفسي، فكيف لا تعير أهمية لمخالفة هذا الوجوب؟ يقول وجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العملي غير ثابت، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل. هذا بالنسبة إلى التوصلي يكون ماذا؟ الوجوب وجوب مقدمي شرطي. وأما بالنسبة بالنسبة إلى الأمر التعبدي يكون ماذا؟ الوجوب وجوبا نفسيا، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات، فالوجوب يكون وجوبا نفسيا وذاتيا. انزين، هذا هو الجواب. الآن يريد أن يصعد الموقف أكثر، يقول ولو فرض ثبوت الدليل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي لم ينفع، لأن الأصول يعني الأصول الجارية في الأحكام يعني الأصول الحكمية تحكم في مجاريها يعني في مواردها بانتفاء الحكم الواقعي عندما تجري، لأنه أمر دفن المنافق مردد بين الوجوب وبين الحرمة. الأصل يتنافى مع ماذا؟ مع هذين الحكمين. الأصل عدم الوجوب، فإذا الأصل نفى الوجوب إذن يجب الالتزام بأي حكم؟ الحكم المنفي لا معقولية لذلك. بالنسبة إلى التحريم أيضا كذلك، الأصل الحكمي ينفي التحريم، فإذا انتفى التحريم نلتزم بماذا؟ بأي واجب؟ يقول لأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي، فهي كالأصول في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم كما تقرر في السابق. أعني ما هو المراد من الحكم؟ أعني وجوب الأخذ بحكم الله. واضح المسألة؟ إذن وجوب الالتزام لو دل عليه دليل يكون وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية المحرزة، ومع وجود الأصل الحكمي لا إحراز للحكم الواقعي حتى يلتزم به. هذا، ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التكليف وهو وجوب الالتزام أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به مع قطع النظر عن العمل يعني إضافة إلى العمل لم تجري الأصول. إحنا هناك قلنا بأنها تجري وتخرج موردها عن ماذا؟ عن الأحكام الواقعية. نقول لم تجري الأصول لكون هذه الأصول الحكمية موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي، نتيجة لإحراز هذا الوجوب صار عندنا شنو؟ خطاب تفصيلي، وهو شنو؟ التزم بالأحكام الواقعية، إضافة إلى أنه لا تتخلف عن الأحكام الواقعية ويجب عليك الامتثال للأحكام الواقعية، صار عندنا تكليف ثاني وهو شنو؟ يجب عليك الالتزام بالأحكام الواقعية. فإذا قلنا الأصل هو عدم الوجوب والأصل هو عدم الحرمة وقلنا بالإباحة، مخالفة عملية لم تحصل من ناحية الفعل، ولكن مخالفة عملية من ناحية الالتزام تتحقق. نعم، ليش؟ لأنه خالفنا الخطاب التفصيلي الذي قال ماذا؟ بوجوب الالتزام، لكونها أي الأصول الحكمية موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله، وهو غير جائز، والأحسن أن يكون وهي يعني المخالفة العملية غير جائزة حتى في الشبهة الموضوعية كما سيجيء فيخرج عن المخالفة الغير العملية فتكون مخالفة عملية بعد، مو مخالفة التزامية، لأن المخالفة الالتزامية التي تؤدي إلى المخالفة العملية أيضا لا يقبل. طبعا هذا البحث فرضي، لو فرضنا قيام الدليل على ماذا؟ على وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية، بعد في ذلك الوقت تنفع، خلافا لما قلنا وادعينا سابقا بأنها حتى مع وجود الدليل لا ينفع وجوب الالتزام.
هذا الشكل الأصل أنه ما يكون له تمارع يعني بهدم الوجوب والحرمة،
ينفي الوجوب والحرمة. يجب الالتزام بالحكم الواقعي، الوجوب يقول أنا الحكم الواقعي، الأصل يقول ماذا؟ عدم الوجوب. الحرمة تقول أنا الحكم الواقعي، الأصل هو ماذا؟ عدم الحرمة. يعني شنو؟ نقول بالإباحة بعد، إذا انتفى الوجوب وانتفت الحرمة قلنا بالإباحة. هنا القول بالإباحة مخالفة عملية
للحكم الواقعي،
للالتزام بالحكم الواقعي، لأنه إحنا صحيح الأمر مردد بين الوجوب
والحرمة،
ولكن نعلم في اللوح المحفوظ إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما، فالقول بالإباحة يكون قد خالفنا الالتزام بالحكم المحفوظ في اللوح المحفوظ. نعم، لأنه لا شك ولا ريب لم يكن الحكم إباحة. هذا طبعا قلنا بأنه فرضي، على فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية اللي هو ما يقبلها. فالحق يقول الشيخ، فالحق منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع. إذن نرجع إلى دعوانا السابقة قبل التصعيد، بأنه وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية لم يثبت من الشارع، وأما لو ثبتت فيجب علينا الالتزام بها. فالتحقيق أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيليا، ولو كان معلوما تفصيلا، هسه البحث بعد مو بحث العلم الإجمالي، لا، لو كان الوجوب توصليا ومعلوم تفصيلا، طرحه ليس محرما إلا من جهة واحدة، إلا من حيث كونها، يعني طبعا هنا المراد من الطرح كونها، يعني كون الطرح هسه باعتبار أنه معصيتان لذا أنثى، لذا يقول إلا من حيث، هسه احنا نقول كونه يعني كون الطرح معصية دل العقل على قبح هذه المعصية واستحقاق العقاب بها. زين، طرح هذا الحكم الواقعي التفصيلي إذا طرحناه ولم نعمل به أو خالفناه، الطرح بمعنى المخالفة، زين، راح تتحقق المعصية ونستحق العقوبة عقلا. لماذا نستحق العقوبة؟ نعم، لماذا نستحق العقوبة؟ لأننا لم نعمل بهذا الواجب ولم نستحق العقوبة. لماذا؟ لأننا لم نلتزم به، والدليل على ذلك مع فرض الواجب التفصيلي هو توصلي، لو لم نلتزم به ولكن أتينا بالفعل لأي داع كان، لا شك ولا ريب العقل يقول بأنه لا يستحق العقاب. لذا يقول أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها، يعني كونه قلنا الطرح، معصية دل العقل على قبح هذه المعصية واستحقاق العقاب بها. فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء، هذا جاي يجيب كمثال لهذه الدعوة التي ذكرها، فلم يلتزم به المكلف إلا أنه فعله لا لداعي الوجوب، مثل مثالنا لو دفن المنافق لا لداعي الوجوب وتبين أنه الواجب، طبعا هناك بالعلم الإجمالي، هسه لو كان تفصيلا نعلم بأنه المسلم يجب دفنه أم لا، اجفت شخص دفنه لا بنية الوجوب، يقول بأنه لم يكن عليه شيء، هذه هي دعوة الشيخ الأنصاري. نعم، لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة، يعني إذا كان الفعل تعبديا، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية. لماذا لقائلنا أن يقول بأنه أتى بالمأمور به؟ نقول نعم، أتى بالمأمور به من دون الالتزام الذي هو سبب لتمشي قصد القربة، وكأنه لم يأتي به لترك المأمور به. ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديان. قلنا بأنه لماذا؟ إذن محل حديثنا وين فقط؟ في التوصليات أو لا؟ كان أحدها الغير المعين تعبديا. ليش؟ لأنه احتمال الموافقة الاحتمالية تتحقق إذا كان أحد الحكمين تعبديا ولكن لا على التعيين ولم يكن معينا. فيقول، يستنتج الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى، يقول: فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي بأنه مخالفته الالتزامية لا تؤثر شيئا، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين حكمين كما هو في محل حديثنا، وجوب دفن المنافق أو حرمة دفن المنافق، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين، الأصل عدم الوجوب والأصل عدم الحرمة، اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع في اللوح المحفوظ أحدهما، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما في العمل، لأنه إما أن يكون دافنا وإما أن يكون تاركا، فلا معصية ولا قبح. هذا فيما إذا قلنا بإجراء ماذا؟ إجراء الأصل في الشبهة اللي كانت الشبهة الحكمية التي تكون دائرة بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة. طبعا لأنه حسب المبنى بأنه الأصل هل يجري في الشبهة، يعني في دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟ البعض قال بجريان الأصل فالأمر واضح، وإذا قلنا بعدم جريان الأصل للمنافات مع ذلك أيضا النتيجة هذه. ليش؟ لأنه اترك الإجمال، العلم الإجمالي، يعني الحكم المردد إجمالا بين الحكمين، إحنا إذا قلنا بأن الحكم تفصيلا لو كان معلوما مخالفته الالتزامية لا تؤثر شيئا، فإذا كان الحكم مرددا بين أمرين حتى من دون إجراء الحكم ولكن عدم الالتزام به والإتيان به خارجا، والمفروض أن الفعل هو ماذا؟ هو توصلي ولم يكن تعبدي، ففي هذه الحالة أيضا النتيجة أنه من خالفه لا يستحق عقابا، بل وكذلك يعني لا معصية ولا قبح لو فرضنا عدم جريان الأصل، وهو على المبنى الثاني، وهو عدم جريان كما يأتي مفصلا، عدم جريان الأصول فيما إذا كانت الشبهة دائرة بين المحذورين. لماذا كذلك لا معصية ولا قبح؟ لما عرفت من ثبوت ذلك، أي عدم تحقق المعصية والقبح عقلا في العلم التفصيلي. فإذا كان في العلم التفصيلي، إذا كان الحكم معلوما تفصيلا مخالفته الالتزامية لا توجب المعصية والقبح عقلا بعد الحكم المردد إجمالا بين حكمين بطريق أولى، لأنه مهما يريد أن يكون تنجزه لم يكن أكثر من الحكم المعلوم تفصيلا. فإذا كان الحكم المعلوم تفصيلا مخالفته الالتزامية لا تضر، فبطريق أولى الحكم المردد بين الحكمين مخالفته الالتزامية لا تضر. فملخص الكلام أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، مو أنها ليست مخالفة حقيقة، لا يعني ليست مخالفة مؤثرة محققة لعنوان المعصية. نعم زين. ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل ولا عبرة بالالتزام وعدمه. إذن جريان الأصول في أطراف الشبهة الموضوعية وفي أطراف الشبهة الحكمية والالتزام بالإباحة في الموضعين لا إشكال فيه، لأنه لا يلزم منه المخالفة العملية التي هي الأمر المهم الذي يجب علينا أن نراعيه، وإنما تخالف المخالفة الالتزامية، والمخالفة الالتزامية لا ضير فيها لعدم وجود دليل على ثبوتها. لذا العقل يحكم بعدم الوجوب لعدم وجود دليل على اعتبارها. نفس هذه الدعوة يقول الشيخ الأنصاري يمكن أن يقرر جواز المخالفة الالتزامية بتقرير آخر. التقرير الآخر يقول بأنه لو قلنا بوجوب الالتزام بالأحكام مطلقا حتى لو كانت توصلية، فيما إذا كانت الشبهة شبهة حكمية بين أمرين أو شبهة الموضوعية، زين إذا قلنا بأنه لا شك ولا ريب نعلم وإن كان الحكم مرددا بين الوجوب والحرمة، ولكن نعلم في اللوح المحفوظ إما أن يكون واجبا عند الله وإما أن يكون ماذا؟ حراما، ولكن الأمر مشتبه عندنا نحن، الأمر مجمل عندنا نحن. فإذا قال الشارع حتى في الحكم المردد في العلم الإجمالي يجب عليك أن تلتزم بالحكم الله الواقعي معينا لا مرددا، لا شك ولا ريب نقول إلهي لو كان معينا لنا لما ترددنا في الحكم بين الوجوب والحرمة، لفعلنا إما نتعامل مع هذا الدفن بأنه واجب وإما أن نتعامل معه بأنه حرام. فإذا الأمر مردد، لا يمكن أن يصدر الأمر من الشارع بالالتزام بالواجب الواقعي المعين، أصلا لا يمكن، لو كنا نعلم بذلك لما كانت الشبهة شبهة مرددة بين الأمرين. إذن هذا سوف يكون تكليف بلا بيان. نعم سوف يكون تكليف بلا بيان، لأنه إحنا لا نستطيع أن نتوصل إلى الحكم الواقعي المعين حتى نلتزم به، ولا أحد من الفقهاء يقول بصحة التكليف من غير بيان. هذا في الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يصدر الأمر من الشارع بالقول بأنه فيما إذا كان الحكم مرددا بين طرفين يجب عليك الالتزام بأحدهما لا تعيينا حتى يكون ماذا تكليف من غير بيان، بل بأحدهما تخييرا، مثل الخصال، خصال الكفارة بالنسبة إلى الإفطار عمدا في نهار شهر رمضان. الأمر مردد ومخير بين إما عتق رقبة أو صيام 60 صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، أي واحد اللي تختاره يكون هو الواجب فتلتزم به. إذا كان الحكم معلوم تفصيلا يجب عليك الالتزام به، وأما إذا كان مرددا كما هو في موارد العلم الإجمالي يجب عليك بالالتزام بالحكم الواقعي مخيرا تخييرا لا تعيينا. نقول بأنه هذا الخطاب من أين أن نستفيده؟ هل هذا نستفيده من الخطاب المجمل الذي صار سببا لتردد الحكم بين الوجوب والحرام. هذا لا يمكن. نعم، لأنه لو كان الخطاب مجملا ولا نعلم بأن دفن المنافق هل هو الوجوب أو الحرمة، لسانه لا يمكن أن يكون لسان التخيير، وإنما لسانه من الشارع في اللوح المحفوظ إما أن يكون الوجوب وإما أن يكون ماذا؟ الحرمة. ولكن لأن الأمر التبس علينا ترددنا بين الوجوب وبين الحرمة، فلا يمكن أن يستفاد من هذا الخطاب التخيير. ليش؟ لأنه لسان الدليل هو أحد الأمرين المشتبهين علينا، إما أن يكون دفن المنافق واجب غير محرم قطعا، وإما أن يكون حراما غير واجب قطعا. هذا هو لسان الدليل، ولكن نحن التبس علينا الأمر، فلا يمكن أن يكون هناك خطاب صادر من الشارع بالنسبة إلى دفن المنافق خطاب صادر بالتخيير، نجزم بعدم صدور ذلك لمنافاته لماذا؟ للسان الخطاب. فإذا نفس الخطاب لا يدل على التخيير. فإذا أردنا أن نستفيد التخيير يجب علينا أن ماذا؟ أن نستعين بالعقل أو بدليل نقلي آخر. أما بالعقل فلم يكن هناك دليل عقلي يدل على وجوب الالتزام تخييرا، ما عندنا فد شيء يدل على ذلك، والوجدان قاضي بذلك. بالنسبة إلى النقل، إذا كان هناك دليل نقلي غير الخطاب الإجمالي دل على هذا التخيير، نقول بأن هذا الدليل النقلي إما أن يكون توصليا وإما أن يكون تعبديا. إذا كان توصليا فيلزم منه محذوران: المحذور الأول أنه لا وجود لهذا الدليل إثباتا وثبوتا، هذا أولا. ثانيا، لا يعقل وجود هذا الدليل، لأنه الدليل الصادر من الشارع عندما يصدر من الشارع يريد أن يرتب أثرا في الخارج عليه. فإذا قال بأن الأمر إذا تردد، إذا الأمر الدفن مثلا إذا تردد بين الوجوب والحرمة أنت مخير بين الوجوب والحرمة، هذا هو، فبأيهما أتيت توصلا فهو جائز، نقول هذا لا نحتاج إلى هذا الخطاب الجديد، وإنما هو نفس دوران الأمر دفن المنافق بين الوجوب وبين الحرمة، والعبد إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، النتيجة تكون ماذا؟ هو التخيير في الخارج. نعم، فالقول بوجود دليل توصلي يدل على التخيير بين الوجوب بين الدفن وعدم الدفن بالنسبة إلى المكلف يكون تحصيلا للحاصل. احنا بدون هذا الدليل ايضا المكلف اما ان يكون فاعلا للدفن واما ان يكون تاركا، فاذا نتيجة التخيير متحققة حتى من دون هذا الدليل الذي يريد ان يدلنا على التخيير. هذا فيما اذا كان توصليا. واما اذا كان لا، المراد من الدليل النقلي الذي يدلنا على التخيير هو ماذا؟ دليل تعبدي، دليل تعبدي، يعني مو أنه بأي شكل جئت بهذا بالدفن هو مقبول، لا، يجب عليك الالتزام أولا بأن هذا الحكم المخير بينهما هو الحكم الواقعي، الالتزام به ثم الاتيان به. ففي هذه الحالة نعم، هذا الدليل سوف ينفعنا شيئا. ليش؟ لأنه سوف يشترط علينا شرطا زائدا على التخيير السابق. الإنسان إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا من دون الالتزام. فإذا افترضنا بأن هذا الدليل النقلي نعم كان دليلا يدلنا على وجوب الالتزام، يكون فيه نفع، لم يكن تكليف أو لم يكن تحصيل الحاصل، لأنه فت شرط زائد فيه. فإذا كان شرطا زائدا نعم هذا الكلام معقول، ولكن يرده ماذا؟ عدم وجود دليل نقلا يدل على هذا المعنى. إذن لو كان الدليل النقلي توصليا فجوابه أمران من الشيخ: الأول عدم وجود الدليل، ثانيا تحصيل الحاصل. وأما إذا كان الدليل النقلي تعبدي فلا يرد عليه الجواب الثاني وهو تحصيل الحاصل، لا يجب شرطا زائدا، ولكن يرد عليه الجواب الأول وهو شنو؟ عدم وجود الدليل. بس هذا إجمال الموضوع، وتطبيقه يحتاج شوية أكثر من هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.